الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا يزال الشيخ واصل الإجابة على شبهة النفاة، تلك الشبهة العظيمة التي أوردوها بأن قالوا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. هذه الشبهة هي التي يحاول الشيخ الإجابة عليها بأساليب مختلفة، وقد أجاب عليها فيما تقدم بمنع المقدمتين. المقدمة الأولى أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وهذه المقدمة باطلة. المقدمة الثانية والأجسام متماثلة، وهذه أيضا باطلة، سواء فسرنا الجسم بالموجود أو بما يشار إليه أو بما يقوم بنفسه. والأجساد والأجسام لا تتماثل، كل جسم يخالف الجسم الآخر، وهذا هو الواقع وهو المعقول. إذا كانت المقدمة الأولى باطلة، إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وهذا على زعمهم، وإلا إثبات الصفات إذا عنينا بالصفات كما هو الواقع، صفات الله تعالى، لا يستلزم التجسيم، أو بعبارة أدق، إن استعمال الجسم هنا ممتنع في حق الله تعالى، لا نفيا ولا إثباتا. إذا قررنا هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، استعمال الجسم ممتنع، لا يقال إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، لأننا لا نطلق التجسيم في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. وعلى فرض أننا جدلا سلمنا استعمال الجسم مرادا به الذات القائمة بنفسها، ومرادا بها الموجود، ومرادا بها أي القائم بنفسه الغني عن غيره المشار إليه، بهذا الاعتبار إذا سلمنا استعمال الجسم بعد الاستفسار ننتقل إلى المقدمة الثانية، كون الأجسام متماثلة، وهذا باطل قطعا لأنه خلاف الواقع. حتى الأجسام المخلوقة غير متماثلة، جسم الفيل غير جسم النمل، وجسم الإنسان غير جسم الجمل، وهكذا سائر الأجسام. إذن الأجسام غير متماثلة، فالقاعدة باطلة إذا بطلت الأولى وبطلت الثانية. النتيجة أن إثبات الصفات لا يؤدي إلى التجسيم ولا إلى التشبيه. هكذا ناقش الشيخ في الفقرة الأولى، ثم قال: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام. يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما، أي على إثبات الصفات، أن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه بناء على تماثل الأجسام في زعمهم. فالمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم، هذا الاعتقاد باطل، اعتقاد أن إثبات الصفات يؤدي إلى التجسيم وأن التجسيم يؤدي إلى التشبيه ينازعونهم في هذا. أراد الشيخ أن يقرب بالمثال، ومنازعة أهل السنة لأهل الكلام في هذه القاعدة أو في هذه الشبهة كمنازعة أهل السنة للروافض. الرافض عنده النصب، إطلاق النصب على من تولى أبا بكر وعمر. عند الرافض من تولى أبا بكر وعمر فهو ناصبي، أي نسب العداء لآل البيت، نسب العداء لعلي وآل البيت. متى يكون، متى يتخلص من النصب؟ إذا لم يحب علي، إذا لم يحب أبا بكر وعمر، أي لا بد من البراءة والولاء عندهم، لا بد من البراءة من الشيخين ليثبت الولاء لعلي وآل البيت. وأهل السنة ينازعون في هذه القاعدة الباطلة، إذ لا ترابط بين ولاء علي وبغض أبي بكر وعمر، بل الواجب محبة الجميع. أهل السنة والجماعة صدورهم تسع لمحبة جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من آل البيت أو من غيرهم. والقاعدة التي تقول لا ولاء إلا بالبراء قاعدة باطلة، أي لا ولاء لآل البيت إلا بالبراءة من الشيخين وغيرهما من الصحابة، قاعدة باطلة لا يسلمها أهل السنة، وهي خلاف الواقع، خلاف عليه، خلاف ما عليه جميع المسلمين غير الروافض، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا، والقاعدة الأولى باطلة، ومن أبغضه فهو ناصبي، والقاعدة الثانية باطلة تبعا للقاعدة الأولى. المقدمة الأولى من أحبهما فقد أبغض عليا مقدمة باطلة، فخلاف الواقع، خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. فإذا بطلت المقدمة الأولى، المقدمة الثانية من باب أولى باطلة. ومن أبغضه فهو ناصبي، أي من أبغض عليا فهو ناصبي. ليس هناك في أهل السنة والجماعة أو في المسلمين من هو ناصبي على هذا التعريف، إذ لا يوجد في أهل السنة والجماعة من يبغض عليا وأولاده وجميع آل البيت، بل يرون إن محبتهم من الإيمان، محبة آل البيت ومحبة الصحابة من الإيمان، لأنها تابعة لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يلزمه أن يحب أصحابه، لأنهم نخبة اختارهم الله لصحبته. من كان منهم من آل البيت يحب لأمرين اثنين، الأمر الأول الصحبة، والأمر الثاني كونه من آل البيت، ومن لا يحب لكونه صحابيا. ثم إن الصحابة أجمعوا على تقديم أبي بكر وإن لم يكن من آل البيت، وأنه أفضل هذه الأمة على الإطلاق، ثم عمر ثم علي، ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والاختلاف جار بين أهل السنة في التفضيل بين عثمان وعلي، وإن كان أجمعوا على الخلافة على الترتيب. افطنوا لهذه القاعدة أو لهذه الفائدة، الإجماع انعقد على الآتي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا من حيث الخلافة، ومن حيث الفضل انعقد الإجماع على تفضيل أبي بكر ثم عمر، واختلفوا فيما بين علي وعثمان أيهما الأفضل. إذن هناك فرق بين التفضيل وبين الخلافة. من حيث الخلافة، الخلافة على هذا الترتيب الواقع الموجود محل إجماع، والفضل محل إجماع بالنسبة لأبي بكر وعمر، أما بالنسبة فيما بين عثمان وعلي ليس محل اتفاق حتى بين أهل السنة، وهناك خلاف. وعلى كل اعتبار أنه لا يتم الولاء لعلي إلا ببغض الشيخين، هذه مقدمة باطلة أجمع عليها المسلمون إذا استثنينا الروافض. ولهذا يقول هؤلاء نفاة الصفات، الإشارة إلى نفاة الصفات، إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وهذه القاعدة باطلة. لذلك أكثر العقلاء على خلاف ذلك، ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك وافتراق، شيئان موجودان وجودا خارجيا لا بد أن يكون بينهما اتفاق واختلاف. الاتفاق في الاسم وفي المعنى العام الذهني، سواء كان وجود الخالق أو وجود المخلوق، بين وجود الخالق وبين وجود المخلوق، بين علم الخالق وعلم المخلوق، وبين قدرة الخالق وقدرة المخلوق، اتفاق واختلاف، اشتراك واختلاف، يشتركان في الاسم القدرة مع القدرة، العلم مع العلم، الوجود مع الوجود، هذا اشتراك في الاسم لا ينكره عاقل. ثم يشتركان في المعنى العام، المعنى العام قبل إضافة صفات الله تعالى إلى الله، وقبل إضافة صفات المخلوق إلى المخلوق. إذا أطلقنا سمع، هكذا سمع منكر، هذا السمع لمن؟ ليس لأحد، هذا يسمى المطلق العام، وهو المعنى الذهني. يحصل الاشتراك بين الخالق وبين المخلوق في هذا المعنى العام وفي هذا المطلق الكلي الذهني الذي لا وجود له في خارج الذهن. أرجو أن يفهم هذا، لأنها قاعدة مهمة جدا، وجهلها يؤدي إما إلى التشبيه أو إلى التعطيل، لا بد من فهمها. الاشتراك في الاسم وفي المعنى العام الذهني الذي لا وجود له في خارج الذهن أمر ضروري لتصور هذه المعاني بعد إضافتها. أما في المعاني الخاص، في خصائص صفات الرب سبحانه وتعالى، لا اشتراك. صفات الله المختصة به سبحانه التي اختصت به بالإضافة، سمع الله، بصر الله، علم الله، استواء الله، مجيء الله، سواء كانت الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، أو فعلية كالنزول والمجيء والاستواء، هذه الصفات بعد إضافتها إلى الله مستحيل أن يشرك الله سبحانه وتعالى أو أن يشارك الله في حقائق هذه الصفات، أي أحد يشارك الله في العلم الذي يليق به المختص به، وفي السمع الذي يليق به المختص به، السمع الذي يحيط بجميع المسموعات، السمع القديم إدم الذات، السمع الذي لا يزول، لا أحد يشارك الله في خصائص هذه الصفات هكذا في جميع الصفات. كذلك ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشارك المخلوق في خصائص صفات المخلوق، علم زيد وقدرة زيد وسمع زيد إلى آخره، هذه صفات حقيقية. لكن هل سمع زيد قديم قدم سمع الله؟ لا. هل سمع زيد محيط بجميع المسموعات؟ لا. سمع زيد حادث كحدوثه هو، ثم إنه غير محيط بجميع المسموعات، ثم إنه زائل. إذن فالرب سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك عبده في خصائص صفاته، هكذا هذا معنى الاشتراك من وجه والافتراق من وجه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا في حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. تسمية الشيخ شبههم بالحجج فيه تسامح، وإلا هي كما قال الخطابي: شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا، وكل كاسر مكسور. ما يسوقه علماء الكلام لا تسمى حجج، إن أطلق عليها حجج فمن باب التسامح، وإلا هي شبه. شبه تهافت كالزجاج، إذا ضربت الزجاج بالزجاج الكل كاسر مكسور. شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كاسر مكسور. بيّن الشيخ ذلك في كتابه درء التعارض، وسيأتي أمامنا في هذا الكتاب أيضا إبطال هذه الشبه التي أطلق عليها تسامحا هنا أنها حجج. قال الشيخ رحمه الله: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق أي نفي الصفات على نفي التشبيه اعتماد باطل. من ينفي الصفات لئلا يؤدي ذلك إلى التشبيه، الاعتماد في النفي على نفي التشبيه اعتماد باطل. وذلك أنه إذا ثبت في زعمهم، لا بد من هذا القيد هنا، إذا ثبت في زعمهم تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك أي الصفات إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم إثبات الصفات، وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك أي الصفات، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، إنما تطويل للطريق. لكم أن تجعلوا العلة في نفي الصفات التجسيم لا التشبيه، لأنكم سوف تصلون إلى التشبيه بالتدرج، ولكن جعل العلة أو الاعتماد على التشبيه في نفي الصفات طريق باطل حتى في قاعدتهم. أرجو أن يكون مفهوما. والشيخ اليوم يناقش القوم بلغتهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه. أراد الشيخ أن يقرب بالمثال فقال بأن يقال: لو ثبت له سمع أو بصر مثلا لكان جسما. عند من؟ جميع النفاة،
عند المعتزلة
والجهمية. لو ثبت له كذا لكان جسما. الأشعري ماذا يقول؟ لو ثبت له الاستواء والنزول لكان جسما. هكذا كل يوزع على مذاهبهم. لو ثبت له كذا وكذا كالسمع والبصر مثلا عند الجهمية والمعتزلة لكان جسما. والأشعري لا يسلم هنا، إثبات السمع والبصر لا يجعله جسما، لأنه يثبت الأشعري يثبت السمع والبصر على ما يليق بالله تعالى موافقا لأهل السنة في هذه النقطة كما قلنا غير مرة، وإن كان طريق الإثبات يختلف. أهل السنة يثبتون بالكتاب والسنة بالأدلة النقلية هي العمدة، والأشعري يثبت بالدليل العقلي. الدليل العقلي هو العمدة عنده، لكن النتيجة هي إثبات الصفات. نحن نتسامح كما يتسامح شيخ الإسلام. ثم يقال الأجسام متماثلة. المعتزلة والجهمي يقول الأجسام متماثلة، إذا أثبتنا السمع والبصر صار جسما، والأجسام متماثلة صار كغيره، وأدى ذلك إلى التشبيه. والأشعري يقول لو أثبتنا، لو قلنا هو الذي ينزل ليس أمره ولا الملك، لو قلنا هو الذي يأتي يوم القيامة لفصل القضاء لا الأمر ولا الملك، أدى ذلك إلى التجسيم. والأجسام متماثلة ويؤدي ذلك إلى التشبيه، وكل ما يؤدي إلى التشبيه فهو مستحيل، إذا مجيئه مستحيل. هكذا يقرر. والذي لا يعرف بطلان هذه القاعدة قد ينخدع بهذه الثرثرة الطويلة. فيقول الشيخ والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها. في تقرير هذه القاعدة يشترك الجميع، مع العلم أن ما ينفونه يختلف، فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع على الله سبحانه وتعالى. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك، المسلك الطويل، كونه يجعل إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه ويترك التجسيم في الوسط، معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم. أصل نفيه أن يقول إثبات الصفة يؤدي إلى التجسيم، والتجسيم يؤدي إلى التشبيه. وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله في صفحة 132 أمامنا في الفصل الآتي. ثم قبل أن نترك هذا الخبط والخلط، لابد أن نعرف الحق في هذا الباب. أهل السنة والجماعة في هذا الباب لهم قواعد، قواعد في إثبات هذه الصفات. القاعدة الأولى تقديم النقل على العقل مع عدم إهدار العقل، لا يجعلون العقل لا قيمة له، ولكن العقل له حدود. إلا أن الأصل القاعدة في إثبات ما يثبت لله سبحانه وتعالى النقل. ما هو النقل؟ أدلة الكتاب والسنة، وتسمى أدلة سمعية وتسمى أدلة خبرية. هذا الأساس، أي نصف الله بما وصف به نفسه، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ونصف الله بما وصف به رسوله الأمين، إذ لا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن القاعدة الأولى تقديم النقل. القاعدة الثانية رفض التأويل، عدم تأويل النصوص. أي التأويل؟ التأويل الذي بمعنى التحريف. أما التأويل الذي بمعنى التفسير هذا مقبول ومعمول به، يستخدمه علماء التفسير. أما التأويل الذي بمعنى الحقيقة التي تؤول إليها الأمور هذا لا يعلمه إلا الله. إذن التأويل إما بمعنى التحريف، هذا هو المذموم الذي يجب رفضه. أما التأويل الذي بمعنى التفسير هذا مقبول، والتأويل الثالث لا يعلمه إلا الله. حقائق الأسماء والصفات وحقائق موجودات الجنة كما تقدم غير مرة. ثم بعد أن قررنا هذه القواعد هناك أسس، هذه الأسس لا بد من ملاحظاتها. الأسس إثبات ما أثبته الله لنفسه دون تردد، إثبات ما أثبته الله لنفسه، سواء كان الصفات ذاتية كالوجه واليدين والقدرة والإرادة والسمع والبصر، أو صفات فعلية كالنزول والمجيء والاستواء. إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه على ما يليق به، هذا أساس. الثاني إثبات ما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه أمينه على وحي. ثم قطع الطمع عن إدراك الحقيقة. إذا أثبت هذه الصفات اقطع الطمع عن إدراك الحقائق، لأن العقل له حدود والعقل لا يكشف لك شيئا معدوما. العقل عبارة عن النور الكشاف، إذا سلطت الكشاف على شيء ماذا يظهر لك؟ هل يوجد المعدوم؟ لا، يظهر الموجود فيكبره. والعقل لا يوجد لك شيئا معدوما، ولكن العقل جهاز، آلة تستخدم في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك محاولتك إدراك حقائق الصفات والأسماء كأنك كما يقولون تضرب في الحديد البارد. لذلك يقال وللعقول حدود لا تجاوزها، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن الإدراك إدراك. العجز عن الإدراك إدراك، من أدرك عجزه عن إدراك حقيقة ذات الرب وحقائق أسمائه وصفاته فهو المدرك وهو المؤمن. يجب أن يقف الإنسان عند هذا الحد، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لك عجزه عن إدراك حقيقة ذات الرب وحقائق أسمائه وصفاته فهو المدرك وهو المؤمن. يجب أن يقف الإنسان عند هذا الحد، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، وإنما المقصود.
قال رحمه الله تعالى: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد.
نعم.
وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما
وكذلك
إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره
ونفي مماثلة غيره له
فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد. وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات.
قال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا الطريقة الصحيحة في باب النفي، وهو نفي النقص ونفي المثل بعد إثبات ما أثبت الله لنفسه كما قلنا. وإنما المقصود هنا أي الطريقة الصحيحة أن مجرد الاعتماد على نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، لأن الناس تفاوت، ما يراه الجهمي والمعتزلي تشبيها لا يراه الأشعري تشبيها، وما يراه الأشعري تشبيها لا يراه السني تشبيها. إذن ما هو الضابط؟ إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، أوضحنا ذلك بالأمثلة قبل قليل، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب. الواجب فيما ينفى عن الله الاعتماد على نفي النقص والعيب. كل كمال يتصف به المخلوق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، هذه قاعدة. كل كمال اتصف به المخلوق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. الذي أعطى المخلوق هذا الكمال العلم والحياة والسمع والبصر من هو؟ الله. فالله أولى بهذا الكمال. وإنما قلنا وليس فيه نقص بوجه من الوجوه، قد يوجد ما يعتبر كمالا في المخلوق فهو في الخالق نقص لا يليق بالله. وجود الصاحبة والولد والمعين والوزير بالنسبة للمخلوق كمال، لأن المخلوق ناقص، لا بد له من صاحبة، لا بد له من ولد، لا بد له من شريك ليكمل بذلك. أما الغني، أما الكامل كمالا ذاتيا الذي الكمال وصف ذاتي له والغنى وصف ذاتي له، لا يحتاج إلى هذه الأشياء وتعتبر في حقه سبحانه وتعالى نقصا. لا بد من فهم هذه القاعدة. ولذلك يقول الشيخ بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة بأن تقول نصفه بالسمع والبصر والكلام والنزول والمجيء تصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بالله تعالى لا على ما يليق بالمخلوق. ما يليق بالمخلوق نقص كما تقدم. فإن هذا نفي المماثلة، وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال كالسمع والبصر ونفي، وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي كما قرأت ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، ليس مستحق، فيما هو مستحق له. إذا وصف الله نفسه بالسمع والبصر والقدرة والإرادة والمجيء والنزول، وصف نفسه بذلك أو وصفه رسوله عليه الصلاة والسلام، ننفي في هذا المماثلة فقط، أي نثبت ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله وننفي في ذلك المماثلة. أوضح دليل على هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، نفى المماثلة وهو السميع البصير فأثبت له الكمال. إذن النفي الصحيح والتنزيه الصحيح أن تثبت له ما أثبت لنفسه سبحانه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام وتنفي المماثلة في ذلك، لأن ما أثبت لنفسه صفات كمال، فصفات الله تعالى كلها كمال. ثم قال الشيخ رحمه الله فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد. حقيقة التوحيد الاستسلام. حقيقة التوحيد أن يتفق مرادك مع مراد ربك سبحانه. إذا اتفق مراد المحب مع مراد المحبوب هذا هو تحقيق التوحيد. يجب أن تقف عند مرضات الله تعالى، لا تكذبه فيما وصف به نفسه، ولا تكذب نبيه الأمين فيما وصف به رسول ربه عليه سبحانه وتعالى، بذلك تكون حققت التوحيد. وهو ما هو حقيقة التوحيد؟ ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. هذا تفسير لحقيقة التوحيد. ألا يشرك الله شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، أي بعد إضافة صفات الله تعالى إلى الله كما تقدم. أما الاشتراك في الاسم كقدير مع قدير وقدرة مع القدرة، وما الاشتراك في المعنى العام المطلق الذهني لا يضر هذا توحيدك، بل هذا أمر لا بد منه. وكل صفة من صفات الكمال ف فهو متصف به متصف فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، وهذا أمر واضح. ولهذا كان مذهب السلف أو كان مذهب سلف الأمة وأئمتها كالأئمة الأربعة وغيرهم ومن في طبقتهم إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من مخلوقاته، مما يجب التنبيه عليه أن الأئمة الأربعة على اختلافهم في الفروع الفقهية متفقون ومتحدون في هذا الباب. الإمام أبو حنيفة عنده من يقول بأن الله ليس مستوى على أرشه فهو كافر لأنه كذب كلام الله، ولو قال فهو مستوى على عرشه لكن لا أدري أين العرش فهو كافر لأنه نفى العلو. وهكذا تعرفون موقف الإمام مالك، وتعرفون محنة الإمام أحمد فيما عذب، وتعرفون حكم الإمام الشافعي على أهل الكلام. حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في العشائر والقبائل ويحملوا على الحمر الأهلية ويضربوا بالنعال فيقال هذا جزاء من ترك كتاب الله واشتغل بعلم الكلام. هذا الذي جعل الكوثري يعادي الإمام الشافعي أكثر من غيره لأنه أصدر عليه هذا الحكم، والحكم يتناول الكوثري، ولذلك له عداء خاص وموقف خاص يعرفه طلاب العلم من الإمام الشافعي دون غيره. والكلام ذو شجون. وبعد، فلنكتفي اليوم بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا يزال الشيخ واصل الإجابة على شبهة النفاة، تلك الشبهة العظيمة التي أوردوها بأن قالوا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. هذه الشبهة هي التي يحاول الشيخ الإجابة عليها بأساليب مختلفة، وقد أجاب عليها فيما تقدم بمنع المقدمتين. المقدمة الأولى أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وهذه المقدمة باطلة. المقدمة الثانية والأجسام متماثلة، وهذه أيضا باطلة، سواء فسرنا الجسم بالموجود أو بما يشار إليه أو بما يقوم بنفسه. والأجساد والأجسام لا تتماثل، كل جسم يخالف الجسم الآخر، وهذا هو الواقع وهو المعقول. إذا كانت المقدمة الأولى باطلة، إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وهذا على زعمهم، وإلا إثبات الصفات إذا عنينا بالصفات كما هو الواقع صفات الله تعالى لا يستلزم التجسيم، أو بعبارة أدق إن استعمال الجسم هنا ممتنع في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. إذا قررنا هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، استعمال الجسم ممتنع، لا يقال إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، لأننا لا نطلق التجسيم في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. وعلى فرض أننا جدلا سلمنا استعمال الجسم مرادا به الذات القائمة بنفسها، ومرادا بها الموجود ومرادا بها أي القائم بنفسه الغني عن غيره المشار إليه. بهذا الاعتبار إذا سلمنا استعمال الجسم بعد الاستفسار ننتقل إلى المقدمة الثانية، كون الأجسام متماثلة، وهذا باطل قطعا لأنه خلاف الواقع. حتى الأجسام المخلوقة غير متماثلة، جسم الفيل غير جسم النمل، وجسم الإنسان غير جسم الجمل، وهكذا سائر الأجسام. إذن الأجسام غير متماثلة، فالقاعدة باطلة إذا بطلت الأولى وبطلت الثانية. النتيجة أن إثبات الصفات لا يؤدي إلى التجسيم ولا إلى التشبيه. هكذا ناقش الشيخ في الفقرة الأولى، ثم قال: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام. يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما أي على إثبات الصفات، أن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه بناء على تماثل الأجسام في زعمهم. فالمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم، هذا الاعتقاد باطل، اعتقاد أن إثبات الصفات يؤدي إلى التجسيم وأن التجسيم يؤدي إلى التشبيه، ينازعونهم في هذا. أراد الشيخ أن يقرب بالمثال، ومنازعة أهل السنة لأهل الكلام في هذه القاعدة أو في هذه الشبهة كمنازعة أهل السنة للروافض. الرافض عنده النسب، إطلاق النسب على من تولى أبا بكر وعمر، عند الرافضي من تولى أبا بكر وعمر فهو ناسبي، أي نسب العداء لآل البيت، نسب العداء لعلي وآل البيت. متى يكون، متى يتخلص من النسب؟ إذا لم يحب علي، إذا لم يحب أبا بكر وعمر، أي لابد من البراءة والولاء عندهم، لابد من البراءة من الشيخين ليثبت الولاء لعلي وآل البيت. وأهل السنة ينازعون في هذه القاعدة الباطلة، إذ لا ترابط بين ولاء علي وبغض أبي بكر وعمر، بل الواجب محبة الجميع. أهل السنة والجماعة صدورهم تسع لمحبة جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من آل البيت أو من غيرهم. والقاعدة التي تقول لا ولاء إلا بالبراء قاعدة باطلة، أي لا ولاء لآل البيت إلا بالبراءة من الشيخين وغيرهما من الصحابة، قاعدة باطلة لا يسلمها أهل السنة، وهي خلاف الواقع، خلاف عليه، خلاف ما عليه جميع المسلمين غير الروافض، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا. والقاعدة الأولى باطلة، ومن أبغضه فهو ناسبي، والقاعدة الثانية باطلة تبعا للقاعدة الأولى. المقدمة الأولى من أحبهما فقد أبغض عليا مقدمة باطلة، فخلاف الواقع، خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. فإذا بطلت المقدمة الأولى، المقدمة الثانية من باب أولى باطلة. ومن أبغضه فهو ناسبي، أي من أبغض عليا فهو ناسبي. ليس هناك في أهل السنة والجماعة أو في المسلمين من هو ناسبي على هذا التعريف، إذ لا يوجد في أهل السنة والجماعة من يبغض عليا وأولاده وجميع أهل البيت، بل يرون إن محبتهم من الإيمان، محبة أهل البيت ومحبة الصحابة من الإيمان، لأنها تابعة لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يلزم أن يحب أصحابه، لأنهم نخبة اختارهم الله لصحبته. من كان منهم من آل البيت يحب لأمرين اثنين، الأمر الأول الصحبة، والأمر الثاني كونه من آل البيت، ومن لا يحب لكونه صحابيا. ثم إن الصحابة أجمعوا على تقديم أبي بكر وإن لم يكن من آل البيت، وأنه أفضل هذه الأمة على الإطلاق، ثم عمر ثم علي، ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والاختلاف جار بين أهل السنة في التفضيل بين عثمان وعلي، وإن كان أجمعوا على الخلافة على الترتيب. افطنوا لهذه القاعدة أو لهذه الفائدة، الإجماع انعقد على الآتي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا من حيث الخلافة. ومن حيث الفضل انعقد الإجماع على تفضيل أبي بكر ثم عمر، واختلفوا فيما بين علي وعثمان أيهما الأفضل. إذن هناك فرق بين التفضيل وبين الخلافة. من حيث الخلافة، الخلافة على هذا الترتيب الواقع الموجود محل إجماع، والفضل محل إجماع بالنسبة لأبي بكر وعمر. أما بالنسبة فيما بين عثمان وعلي ليس محل اتفاق حتى بين أهل السنة، وهناك خلاف. وعلى كل اعتبار أنه لا يتم الولاء لعلي إلا ببغض الشيخين، هذه مقدمة باطلة أجمع عليها المسلمون إذا استثنينا الروافض. ولهذا يقول هؤلاء نفات الصفات، الإشارة إلى نفات الصفات: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. وهذه القاعدة باطلة، لذلك أكثر العقلاء على خلاف ذلك. ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك وافتراق. شيئان موجودان وجودا خارجيا لا بد أن يكون بينهما اتفاق واختلاف. الاتفاق في الاسم وفي المعنى العام الذهني، سواء كان وجود الخالق أو وجود المخلوق. بين وجود الخالق وبين وجود المخلوق، بين علم الخالق وعلم المخلوق، وبين قدرة الخالق وقدرة المخلوق اتفاق واختلاف، اشتراك واختلاف. يشتركان في الاسم القدرة مع القدرة، العلم مع العلم، الوجود مع الوجود، هذا اشتراك في الاسم لا ينكره عاقل. ثم يشتركان في المعنى العام، المعنى العام قبل إضافة صفات الله تعالى إلى الله، وقبل إضافة صفات المخلوق إلى المخلوق. إذا أطلقنا سمع، هكذا سمع منكر، هذا السمع لمن؟ ليس لأحد. هذا يسمى المطلق العام، وهو المعنى الذهني. يحصل الاشتراك بين الخالق وبين المخلوق في هذا المعنى العام وفي هذا المطلق الكلي الذهني الذي لا وجود له في خارج الذهن. أرجو أن يفهم هذا، لأنها قاعدة مهمة جدا، وجهلها يؤدي إما إلى التشبيه أو إلى التعطيل، لا بد من فهمها. الاشتراك في الاسم وفي المعنى العام الذهني الذي لا وجود له في خارج الذهن أمر ضروري لتصور هذه المعاني بعد إضافتها. أما في المعاني الخاص في الخصائص في خصائص صفات الرب سبحانه وتعالى لا اشتراك. صفات الله المختصة به سبحانه التي اختصت به بالإضافة: سمع الله، بصر الله، علم الله، استواء الله، مجيء الله، سواء كانت الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، أو فعلية كالنزول والمجيء والاستواء. هذه الصفات بعد إضافتها إلى الله مستحيل أن يشرك الله سبحانه وتعالى أو أن يشارك الله في حقائق هذه الصفات. أي أحد يشارك الله في العلم الذي يليق به المختص به، وفي السمع الذي يليق به المختص به، السمع الذي يحيط بجميع المسموعات، السمع القديم إدم الذات، السمع الذي لا يزول. لا أحد يشارك الله في خصائص هذه الصفات هكذا في جميع الصفات. كذلك ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشارك المخلوق في خصائص صفات المخلوق: علم زيد وقدرة زيد وسمع زيد إلى آخره. هذه صفات حقيقية، لكن هل سمع زيد قديم قدم سمع الله؟ لا. هل سمع زيد محيط بجميع المسموعات؟ لا. سمع زيد حادث كحدوثه هو، ثم إنه غير محيط بجميع المسموعات، ثم إنه زائل. إذن فالرب سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك عبده في خصائص صفاته. هكذا هذا معنى الاشتراك من وجه والافتراق من وجه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا في حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. تسمية الشيخ شبههم بالحجج فيه تسامح، وإلا هي كما قال الخطابي: شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا، وكل كاسر مكسور. ما يسوقه علماء الكلام لا تسمى حجج، إن أطلق عليها حجج فمن باب التسامح، وإلا هي شبه. شبه تهافت كالزجاج، إذا ضربت الزجاج بالزجاج الكل كاسر مكسور. شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كاسر مكسور. بيّن الشيخ ذلك في كتابه درء التعارض، وسيأتي أمامنا في هذا الكتاب أيضا إبطال هذه الشبه التي أطلق عليها تسامحا هنا أنها حجج. قال الشيخ رحمه الله: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق أي نفي الصفات على نفي التشبيه اعتماد باطل. من ينفي الصفات لئلا يؤدي ذلك إلى التشبيه، الاعتماد في النفي على نفي التشبيه اعتماد باطل. وذلك أنه إذا ثبت في زعمهم، لا بد من هذا الكيد هنا، إذا ثبت في زعمهم تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك أي الصفات إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم إثبات الصفات، وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك أي الصفات، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، إنما تطويل للطريق. لكم أن تجعلوا العلة في نفي الصفات التجسيم لا التشبيه، لأنكم سوف تصلون إلى التشبيه بالتدرج، ولكن جعل العلة أو الاعتماد على التشبيه في نفي الصفات طريق باطل حتى في قاعدتهم. أرجو أن يكون مفهوما. والشيخ اليوم يناقش القوم بلغتهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه. أراد الشيخ أن يقرب بالمثال فقال بأن يقال: لو ثبت له كذا، لو ثبت له سمع أو بصر مثلا لكان جسما عند من؟ جميع النفاة.
عند المعتزلة
والجهمية. لو ثبت له كذا لكان جسما. الأشعري ماذا يقول؟ لو ثبت له الاستواء والنزول لكان جسما. هكذا كل يوزع على مذاهبهم. لو ثبت له كذا وكذا كالسمع والبصر مثلا عند الجهمية والمعتزلة لكان جسما. والأشعري لا يسلم هنا، إثبات السمع والبصر لا يجعله جسما، لأنه يثبت الأشعري يثبت السمع والبصر على ما يليق بالله تعالى موافقا لأهل السنة في هذه النقطة كما قلنا غير مرة، وإن كان طريق الإثبات يختلف. أهل السنة يثبتون بالكتاب والسنة بالأدلة النقلية هي العمدة، والأشعري يثبت بالدليل العقلي. الدليل العقلي هو العمدة عنده، لكن النتيجة هي إثبات الصفات. نحن نتسامح كما يتسامح شيخ الإسلام. ثم يقال: الأجسام متماثلة. المعتزلي والجهمي يقول الأجسام متماثلة، إذا أثبتنا السمع والبصر صار جسما، والأجسام متماثلة صار كغيره، وأدى ذلك إلى التشبيه. والأشعري يقول: لو أثبتنا، لو قلنا هو الذي ينزل ليس أمره ولا الملك، لو قلنا هو الذي يأتي يوم القيامة لفصل القضاء لا الأمر ولا الملك، أدى ذلك إلى التجسيم. والأجسام متماثلة ويؤدي ذلك إلى التشبيه، وكل ما يؤدي إلى التشبيه فهو مستحيل، إذا مجيئه مستحيل. هكذا يقرر. والذي لا يعرف بطلان هذه القاعدة قد ينخدع بهذه الثرثرة الطويلة. فيقول الشيخ: والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها. في تقرير هذه القاعدة يشترك الجميع، مع العلم أن ما ينفونه يختلف. فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع على الله سبحانه وتعالى. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك، المسلك الطويل، كونه يجعل إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه ويترك التجسيم في الوسط، معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم. أصل نفيه أن يقول إثبات الصفة يؤدي إلى التجسيم، والتجسيم يؤدي إلى التشبيه. وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله في صفحة 132 أمامنا في الفصل الآتي. ثم قبل أن نترك هذا الخبط والخلط، لابد أن نعرف الحق في هذا الباب. أهل السنة والجماعة في هذا الباب لهم قواعد، قواعد في إثبات هذه الصفات. القاعدة الأولى: تقديم النقل على العقل مع عدم إهدار العقل، لا يجعلون العقل لا قيمة له، ولكن العقل له حدود. إلا أن الأصل القاعدة في إثبات ما يثبت لله سبحانه وتعالى النقل. ما هو النقل؟ أدلة الكتاب والسنة، وتسمى أدلة سمعية، وتسمى أدلة خبرية. هذا الأساس. أي نصف الله بما وصف به نفسه إذ لا يصف الله أعلم من الله، ونصف الله بما وصف به رسوله الأمين، إذ لا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن القاعدة الأولى تقديم النقل. القاعدة الثانية رفض التأويل، عدم تأويل النصوص. أي التأويل؟ التأويل الذي بمعنى التحريف. أما التأويل الذي بمعنى التفسير هذا مقبول ومعمول به، يستخدمه علماء التفسير. أما التأويل الذي بمعنى الحقيقة التي تؤول إليها الأمور هذا لا يعلمه إلا الله. إذن التأويل إما بمعنى التحريف هذا هو المذموم الذي يجب رفضه، أما التأويل الذي بمعنى التفسير هذا مقبول، والتأويل الثالث لا يعلمه إلا الله. حقائق الأسماء والصفات وحقائق موجودات الجنة كما تقدم غير مرة. ثم بعد أن قررنا هذه القواعد هناك أسس، هذه الأسس لا بد من ملاحظاتها. الأسس إثبات ما أثبته الله لنفسه دون تردد، إثبات ما أثبته الله لنفسه سواء كان الصفات ذاتية كالوجه واليدين والقدرة والإرادة والسمع والبصر، أو صفات فعلية كالنزول والمجيء والاستواء. إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه على ما يليق به، هذا أساس. الثاني إثبات ما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه أمينه على وحي. ثم قطع الطمع عن إدراك الحقيقة، إذا أثبتت هذه الصفات اقطع الطمع عن إدراك الحقائق، لأن العقل له حدود والعقل لا يكشف لك شيئا معدوما. العقل عبارة عن النور الكشاف، إذا سلطت الكشاف على شيء ماذا يظهر لك؟ هل يوجد المعدوم؟ لا، يظهر الموجود فيكبره. والعقل لا يوجد لك شيئا معدوما، ولكن العقل جهاز آلة تستخدم في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك محاولتك إدراك حقائق الصفات والأسماء كأنك كما يقولون تضرب في الحديد البارد. لذلك يقال وللعقول حدود لا تجاوزها، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن الإدراك إدراك. العجز عن الإدراك إدراك، من أدرك عجزه عن إدراك حقيقة ذات الرب وحقائق أسمائه وصفاته فهو المدرك وهو المؤمن. يجب أن يقف الإنسان عند هذا الحد، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أدرك عجزه عن إدراك حقيقة ذات الرب وحقائق أسمائه وصفاته فهو المدرك وهو المؤمن. يجب أن يقف الإنسان عند هذا الحد، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، وإنما المقصود.
قال رحمه الله تعالى وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد.
نعم.
وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما
وكذلك
إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له
ونفي مماثلة غيره
فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات.
قال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا الطريقة الصحيحة في باب النفي، وهو نفي النقص ونفي المثل بعد إثبات ما أثبت الله لنفسه كما قلنا. وإنما المقصود هنا أي الطريقة الصحيحة أن مجرد الاعتماد على نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، لأن الناس تفاوت، ما يراه الجهمي والمعتزلي تشبيها لا يراه الأشعري تشبيها، وما يراه الأشعري تشبيها لا يراه السني تشبيها. إذن ما هو الضابط؟ إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، أوضحنا ذلك بالأمثلة قبل قليل، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب. الواجب فيما ينفى عن الله الاعتماد على نقص على نفي النقص والعيب. كل كمال يتصف به المخلوق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، هذه قاعدة. كل كمال اتصف به المخلوق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. الذي أعطى المخلوق هذا الكمال العلم والحياة والسمع والبصر من هو؟ الله، فالله أولى بهذا الكمال. وإنما قلنا وليس فيه نقص بوجه من الوجوه، قد يوجد ما يعتبر كمالا في المخلوق فهو في حق الخالق نقص لا يليق بالله. وجود الصاحبة والولد والمعين والوزير بالنسبة للمخلوق كمال، لأن المخلوق ناقص لا بد له من صاحبة، لا بد له من ولد، لا بد له من شريك ليكمل بذلك. أما الغني، أما الكامل كمالا ذاتيا الذي الكمال وصف ذاتي له والغنى وصف ذاتي له، لا يحتاج إلى هذه الأشياء وتعتبر في حقه سبحانه وتعالى نقصا. لا بد من فهم هذه القاعدة. ولذلك يقول الشيخ بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة، بأن تقول نصفه بالسمع والبصر والكلام والنزول والمجيء تصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بالله تعالى لا على ما يليق بالمخلوق. ما يليق بالمخلوق نقص كما تقدم. فإن هذا نفي المماثلة، وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال كالسمع والبصر ونفي، وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي كما قرأت ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، ليس مستحق، فيما هو مستحق له. إذا وصف الله نفسه بالسمع والبصر والقدرة والإرادة والمجيء والنزول، وصف نفسه بذلك أو وصفه رسوله عليه الصلاة والسلام، ننفي في هذا المماثلة فقط، أي نثبت ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله وننفي في ذلك المماثلة، أوضح دليل على هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفى المماثلة وهو السميع البصير فأثبت له الكمال. إذن النفي الصحيح والتنزيه الصحيح أن تثبت له ما أثبت لنفسه سبحانه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام وتنفي المماثلة في ذلك، لأن ما أثبت لنفسه صفات كمال، فصفات الله تعالى كلها كمال. ثم قال الشيخ رحمه الله فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد. حقيقة التوحيد الاستسلام. حقيقة التوحيد أن يتفق مرادك مع مراد ربك سبحانه. إذا اتفق مراد المحب مع مراد المحبوب هذا هو تحقيق التوحيد. يجب أن تقف عند مرضات الله تعالى، لا تكذبه فيما وصف به نفسه، ولا تكذب نبيه الأمين فيما وصف به رسول ربه عليه سبحانه وتعالى، بذلك تكون حققت التوحيد. وهو ما هو حقيقة التوحيد؟ ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. هذا تفسير لحقيقة التوحيد. ألا يشرك الله شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، أي بعد إضافة صفات الله تعالى إلى الله كما تقدم. أما الاشتراك في الاسم كقدير مع قدير وقدرة مع القدرة، وأما الاشتراك في المعنى العام المطلق الذهني لا يضر هذا توحيدا، بل هذا أمر لا بد منه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، وهذا أمر واضح. ولهذا كان مذهب السلف وكان مذهب سلف الأمة وأئمتها كالأئمة الأربعة وغيرهم ومن في طبقتهم إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من مخلوقاته. مما يجب التنبيه عليه أن الأئمة الأربعة على اختلافهم في الفروع الفقهية متفقون ومتحدون في هذا الباب. الإمام أبو حنيفة عنده من يقول بأن الله ليس مستوى على أرشه فهو كافر لأنه كذب كلام الله، ولو قال فهو مستوى على عرشه لكن لا أدري أين العرش فهو كافر لأنه نفى العلو. وهكذا تعرفون موقف الإمام مالك، وتعرفون محنة الإمام أحمد فيما عذب، وتعرفون حكم الإمام الشافعي على أهل الكلام. حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في العشائر والقبائل ويحملوا على الحمر الأهلية ويضربوا بالنعال فيقال هذا جزاء من ترك كتاب الله واشتغل بعلم الكلام. هذا الذي جعل الكوثري يعادي الإمام الشافعي أكثر من غيره لأنه أصدر عليه هذا الحكم، والحكم يتناول الكوثري، ولذلك له عداء خاص وموقف خاص يعرفه طلاب العلم من الإمام الشافعي دون غيره. والكلام ذو شجون. وبعد، فلنكتفي اليوم بهذا المقدار.